فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد انتهينا في شرح كتاب النكاح من موطأ الإمام مالك رحمه الله إلى قول الإمام النهي عن أن يصيب الرجل أمة كانت لأبيه. نقرأ.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب النهي عن يصيب الرجل أمة كانت لأبيه. قال حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب وهب لابنه جارية فقال: لا تمسها فإني قد كشفتها. قال: وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن مجبر أنه قال: وهب سالم بن عبد الله لابنه جارية له فقال: لا تقربها فإني قد أردتها فلم أنبسط إليها. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن أبا لهش ابن الأسود قال للقاسم بن محمد: إني رأيت جارية لي منكشفا عنها وهي في الخمر، فجلست منها مجلس الرجل من امرأته فقالت: إني حائض، فقلت: فلم أقربها بعد، أفأذهبها لابني يطأها؟ فأجاب القاسم عن ذلك. قال: وحدثني عن مالك عن إبراهيم بن أبي عبدة عن عبد الملك بن مروان أنه وهب لصاحب له جارية ثم سأله عنها فقال: قد أمرت أن أهبها لابني فيفعل بها كذا وكذا. فقال عبد الملك: لمروان كان أورع منك، وهب لابنه جارية ثم قال: لا تقربها فإني قد رأيت ساقها منكشفا.
هذا الباب عقده المصنف رحمه الله ليبين تتمة المسائل والأحكام المتعلقة بملك اليمين. فبعد أن بين أنه يكره، يعني يحرم في ملك اليمين ما يحرم في الحرائر، تابع ذلك بإيراد هذا الباب، ومراده فيه بيان أن الجارية إذا تلذذ بها صاحبها لا تحل لابنه ولا تحل لأبيه، لا تحل لابنه وإن نزل، ولا تحل لأبيه وإن علا، كحكم أي امرأة حرة ينكحها هذا الرجل. وأورد فيه جملة من الآثار كلها تدل على هذا المعنى. فنقول: هذا الباب فيه مسائل. المسألة الأولى في قوله في الأثر الأول أن عمر ابن الخطاب وهب لابنه جارية فقال: لا تمسها فإني قد كشفتها، فيه بيان جواز وهب الجارية إلى الابن لمعنى الخدمة لا لمعنى التمتع بها. فإن عمر بن الخطاب وهب هذه الجارية لابنه لمعنى الخدمة لا لمعنى التمتع بها. المسألة الثانية قوله: فإني قد كشفتها. أقول: مراده بقولي إني قد كشفتها أي إني اطلعت على ما استتر من عورتها، أي إني اطلعت على ما استتر من عورتها على سبيل التلذذ، على سبيل التلذذ والاستمتاع. وفيه بيان أن علة المنع هي هذه، أن علة المنع هي هذه. فأيما رجل استمتع بجارية ولو بدون الجماع لا تحل لابنه ولا لأبيه، لا تحل لابنه ولا تحل لأبيه. مسألة فيه بيان أن ذكر الأمر الذي قد يستحى منه أو لا يستحب أن ينكشف، فيه بيان أن ذكر الأمر الذي قد يستحى منه لبيان الحكم مشروع، فإن أمر الجماع وأمر الإتيان مما يستحى من ذكره، وما حد يستحب أن الواحد يقول والله أنا سويت كذا ولا أنا فعلت كذا، لكن لما تعلق به بيان حكم فإنه يذكر، فإنه يذكر. ألا ترى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يمتنع من أن يبين ذلك للابن؟ مسألة فيه بيان أنه لا حرج للأب في أن يكلم ابنه في شؤون عشرة النساء، في شؤون عشرة النساء وما يتعلق بهن من باب التعليم ومن باب التأديب ومن باب الإرفاق له فيما يستقبله من حياته الزوجية. مسألة في قوله في الأثر الذي بعده: فإني قد أردتها فلم أنشط لها، أن الرجل الفحل قد يعتريه تارات يرغب في إتيان النساء ولا ينشط، أو في اللفظ الذي ذكره في الشرح: فلم أنبسط لها. ففيه أن الفحل قد يعتريه أوقات يرغب في الشيء ولكن لا ينشط إليه. مسألة قوله: رأيت جارية لي منكشفا عنها وهي في القمر. أقول لعله يريد بقوله وهي في القمر أي تحت ضوء القمر، فإنه يجعل للمرأة زينة، كما في قصة ذات الرجل الذي دخلت عليه امرأته وانكشفت ساقيها، قال تحت ضوء القمر، يقول فلم ألبث أن وقعت عليها، فكأن القمر يكسب المرأة بضوئه نوع من الجمال، لعل هذا هو المراد والله أعلم. مسألة في قوله: فإني قد رأيت ساقها منكشفة. في قوله إني قد رأيت ساقها منكشفة ما يبين أن كل ما يتبدى من جسد الأمة الجارية وينظر إليه على سبيل التلذذ والاشتهاء مما يحرمها على ابن صاحبها وإن نزل، وعلى أبي صاحبها وإن على، والله أعلم. نعم، الباب الذي يلي:
باب النكاح. باب النهي عن نكاح ما يعني النساء. قال مالك: لا يتم نكاح أمة يهودية ولا نصرانية، لأن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم فهن الحرائر من اليهوديات والنصرانيات. وقال الله تبارك وتعالى: ومن لم يستطع منكم قولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات فهن الإماء المؤمنات. قال مالك: فإنما أحل الله فيما نرى نكاح الإماء المؤمنات، ولم يحلل نكاح إماء أهل الكتاب اليهودية والنصرانية. قال مالك: والأمة اليهودية والنصرانية تحل لسيدها بملك اليمين، ولا يحل وقف أمة مجوسية بملك اليمين.
هذا الباب النهي عن نكاح إماء أهل الكتاب، يريد الإمام فيه أن يبين أن نكاح الجواري الإماء المملوكات إنما يجوز من الجارية المسلمة المؤمنة، أما الجارية غير المسلمة فإنها لا تباح. الجارية الكتابية لا يباح أن يعقد عليها المرء نكاحه، يكون يملكها إنسان آخر فيريد أن ينكحها يعقد عليها نكاحه، فلا يجوز ذلك إذا كانت كتابية يهودية أو نصرانية. ولا يريد الإمام أن يقول أن نكاح الكتابيات لا يجوز، لا، نكاح الكتابيات يجوز إذا كنا حرائر عفيفات، أما إذا كنا مملوكات فلا يجوز، إنما يجوز بملك اليمين، إنما يجوز بملك اليمين. واضح هذا الكلام؟ الشخصية العلمية التفسيرية للإمام مالك كل ما لها تظهر في هذا الكتاب أكثر وأكثر. في هذا الباب بنى كلامه كله على الاستنباط من القرآن الكريم، جمع بين آيتين، جمع بين آيتين، آية تبيح عقد النكاح بالكتابيات، وآية تبيح نكاح الإماء المؤمنات. فاستنبط الإمام من مجموع الآيتين حكم. ما هو هذا الحكم؟ هو جواز نكاح الكتابية الحرة وعدم جواز نكاح الكتابية المملوكة. وهذا نوع من أنواع الاستنباط بمجموع آيتين. والعلماء رحمهم الله الذين تكلموا عن الاستنباط في القرآن الكريم مثل العز بن عبد السلام في كتابه الإمام من أدلة الأحكام، ونقل كلام السيوطي في الإتقان وغيره، قال إن الاستنباط من القرآن الكريم تارة يكون من آية واحدة، وتارة يكون من مجموع أكثر من آية. فمثلا استنبط بعض أهل العلم إقرار أنكحة الكفار من آية واحدة، وهي قوله تعالى وامرأته حمالة الحطب. قالوا فإن الله أثبت عقد الزوجية بين أبي لهب وزوجه، فوصفها بأنها امرأته، فمن هذه الآية يستنبط حكم، وهو أن الشرع يقر أنكحة الكفار، يقر أنكحة الكفار، هذا حكم دلت عليه آية. قال وقد يستنبط الحكم من مجموع آيتين، من مجموع آيتين. ذكر مثال، نسيبك من مثاله، نجي هنا للمثال اللي عندنا. هذا الإمام مالك استنبط حكم من مجموع آيتين، قال تعالى والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. فالآية هذه أباحت نكاح الكتابيات، خلاص. ثم ذكر الله عز وجل في آية أخرى فقال ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. فكره الله سبحانه وتعالى نكاح الإماء، فكره الله عز وجل نكاح الإماء لمن استطاع أن يتزوج الحرائر، وأباحه لمن لم يستطع أن يتزوج الحرائر بشرط أن يخشى العنت، وقيد الجواز بقوله فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. فدل ذلك أن الأم بمفهوم المخالفة، دل ذلك بمفهوم المخالفة أن الإماء المملوكات إذا لم يكن من المؤمنات فلا يحل نكاحهن، يحل أن تطأهن بملك اليمين ولا يحل أن تطأهن بعقد نكاح. وهذا حكم استنبطه الإمام من مجموع الآيتين. فهذا نوع من الاستنباط آخر. النوع الأول الاستنباط من، النوع الثاني الاستنباط من مجموع آيتين. هذا من نوع الاستنباط من مجموع آيتين. والاستنباط من القرآن الكريم عند العلماء يبحثونه في ثلاثة أنواع من أنواع علوم القرآن. النوع الأول الاستنباط المتعلق بأحكام القرآن اللي نسميه احنا تفسير أحكام القرآن أو تفسير آيات الأحكام. وهنا الاستنباط بنوع الاستنباط الأصولي المعروف عند الأصوليين الذي يراعى فيه دلالات المعاني من عموم، دلالة الألفاظ على المعاني من عموم وخصوص ومطلق ومقيد ومجمل ومبين ونحو ذلك من الدلالات الأصولية التي استعملها علماء الأصول. النوع الثاني وهو موجود في علوم القرآن، نوع
العلوم المستنبطة من القرآن غير الأحكام. فمن الناس من يستنبط من القرآن ما يتعلق بمسائل الأدب، من الناس من يستنبط من القرآن ما يتعلق بمسائل اللغة، من الناس من يستنبط من القرآن ما يتعلق بعلوم الفلك، بالعلوم التطبيقية، بغيرها. وهذا النوع أيضا يستعمل فيه الاستنباط بمعنى ما عليه علماء أصول الفقه. النوع الثالث الاستنباط عند المفسرين، هنا أخص من النوع الأول ومن النوع الثاني. هذا النوع الثالث، بعد أن يفسر المفسر الآية بدلالة لفظها مطابقة أو تضمنا، يشير إلى دلالة الآية بدلالة الالتزام. فدلالة الالتزام ودلالة الالتزام المقصود بها دلالة الآية على أمر خارج عن لفظها لازم له، دلالة الآية على أمر خارج عن لفظها لازم له، سواء كان في الأحكام أو في العلوم المستنبطة. لكن كله ماشي على هذه الطريقة، وهي طريقة استعمال دلالة الالتزام ومفهوم المخالفة، لأنه أيضا راجع إلى دلالة الالتزام، وهذا نوع خاص فقط بهذه الطريقة، ليست كل طرق الاستنباط بهذه الطريقة. تارة يكون من آية وتارة يكون من مجموع آيتين أو أكثر، وهذا الذي استعمله الإمام مالك هنا، وهو النوع الثالث الاستنباط بدلالة مفهوم المخالفة كما ترون، وهو نوع من استعمال دلالة اللزوم، لأن دلالات الألفاظ على المعاني ثلاثة. تارة تدل الألفاظ على المعاني مطابقة بأن يدل اللفظ على كل المعنى، فدلالة اللفظ تتطابق مع كل المعنى، كمثلا كلفظة كتاب في الدلالة على الكتاب، كلفظة رجل في الدلالة على الرجل، ونحو ذلك من هذه يسموها دلالة مطابقة. النوع الثاني دلالة التضمن، دلالة التضمن أن يدل اللفظ على جزء من المعنى، على جزء من المعنى. فمثلا كان تقول مثلا كان تقول هنا سقف، لفظ السقف، فقل لفظ السقف، لفظ السقف تدل على جزء من معنى البناء، جزء من معنى البناء، فهذا جزء من معنى، هذه يسموه يعني كدلالة لفظة بيت على سقف، لأنه هذا من ضمن معنى البيت، إذا البيت لا يكون بيت إلا بسقف، هذه يسموها دلالة التضمن، أن يدل اللفظ على جزء أو على بعض المعنى. دلالة الالتزام أن يدل اللفظ على معنى خارج عنه لازم له، مثلا عندك من دلالة الالتزام مثلا قوله تعالى فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، خلاص، فهذه الآية أباحت للمسلم أن يأكل ويشرب، أن يجامع زوجه حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فدلت على جواز ذلك حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، صح ولا لا؟ دلالة الالتزام هنا يجي يقول لك الآية هذه فيها دليل أنه يجوز أن يصبح الرجل جنبا في نهار رمضان، كيف؟ قال لك لأن الله أباح الجماع إلى آخر جزء من الليل، مما يقتضي أنه لو جامع إلى آخر جزء من الليل أنه سيأتي عليه الصباح وهو جنب، فدلت أنه يجوز أن يصبح الرجل. هل هذا المعنى جزء من اللفظ يطابق اللفظ؟ لا، هو معنى خارج عن اللفظ. مثال آخر قوله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة، دائما أكرر هذه الأمثلة ما عليه أحفظوها، قوله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا هذه يعني في المزدلفة ووقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه. لو سألتك الآن هذا الحديث يقول العلماء أنه يدل على أن صلاة الفجر بمزدلفة ليست واجبة ولا شرط ولا ركن. كيف؟ قال العلماء وجه ذلك بدلالة الالتزام، لأنه أباح الوقوف بعرفة إلى آخر جزء من الليل، ومن وقف في عرفة إلى آخر جزء من الليل سيفوت أداء الفجر بمزدلفة، فدل هذا أن صلاة الفجر بمزدلفة ليست بواجب ولا شرط بدلالة الالتزام. بدلالة الالتزام، لأنه مدام أباح الوقوف بعرفة إلى آخر جزء من الليل، فمن وقف بعرفة في آخر جزء من الليل لن يستطيع أن يدرك الفجر بمزدلف، لن يستطيع أن يدرك الفجر بمزدلف، خاصة بالمواصلات القديمة بالطريقة القديمة، وخاصة في أيام الزحام اليوم ما راح تقدر إذا وقفت بعرفة آخر جزء من الليل. هذه يسموها دلالة، هذه التي استعملها الإمام مالك هنا. نقول في هذا الباب مسائل. المسألة الأولى قوله لا يحل نكاح أمة يهودية ولا نصرانية، أقول يعني بالنكاح عقد النكاح ولا يريد مجرد الجماع والإتيان، وبالتالي هو يريد أن الحر يتزوج بيهودية أو نصرانية مملوكة لغيره، مملوكة لغيره، هذا معنى كلام الإمام. هو يريد أن يقول أن المسلم لا يجوز له أن يعقد نكاحه على أمة يهودية أو نصرانية مملوكة لغيره، ولا يريد بالنكاح الوطأ، فإن المسلم له أن يطأ مملوكته اليهودية والنصرانية. مسألة طيب، ما حكم الشيوعية، ما حكم المجوسية، ما حكم الوثنية؟ نقول هذه لا يحل نكاحها بحال، لا حرة ولا أمة، إنما يباح فقط نكاح اليهودية والنصرانية، خلاص. مسألة قوله لأن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، قال فهنا المراد بالإحصان يعني الحرائر من اليهوديات والنصرانيات، وقال الله تبارك وتعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، قال فهن الإماء المؤمنات. ثم تابع مالك بيان الدلالة قال فإنما أحل الله فيما نرى نكاح الإماء المؤمنات ولم يحلل نكاح إماء أهل الكتاب اليهودية والنصرانية. إذن هذه الطريقة التي استعملها مالك استنباط الحكم من آيتين شرحنا لكم وجهها قبل قليل. مسألة، قال مالك والأمة اليهودية والنصرانية تحل لسيدها بملك اليمين ولا يحل وطأ أمة مجوسية بملك اليمين. إذن الأمة المجوسية والوثنية والشيوعية وغيرها لا يحل وطأها بملك اليمين عند الإمام مالك، وذهب غيره إلى أنه يباح وطأها بملك اليمين، يباح وطأها بملك اليمين، والذي عليه الجمهور من السلف أنه لا يحل وطأ الوثنيات مجوسيات ووثنيات وشيوعيات وغيرها حتى يسلم، حتى يدعوها إلى الإسلام فتسلم ثم يطأ في ملك يميني، هذا الذي عليه جمهور السلف في ذلك، هذا الذي عليه جمهور السلف في ذلك. إذن لا يباح للمؤمن أن يطأ بملك اليمين، بملك اليمين إلا الكتابية والمؤمنة، إلا الكتابية والمؤمنة، أما المجوسية والشيوعية والوثنية فهذه لا يطأها حتى تسلم، لا يطأها حتى تسلم، حتى لو وقعت له من السبي ويعني ودخلنا تحت إساره فإنما يطأها بعد أن تسلم. هذا الذي عليه جمهور أهل السلف، لأنهم ذكروا قاعدة قالوا كل من جاز وطء حرائرهم بالنكاح جاز وطء إمائهم بالملك، وكل من منع من وطء حرائرهم بالنكاح منع من وطء إمائهم بالملك. فهل يجوز نكاح المسلم لحرة مجوسية؟ هل يجوز نكاح المسلم لحرة وثنية؟ هل يجوز نكاح المسلم لحرة شيوعية؟ الجواب لا. فمن لا يحل وطء، فمن لا يحل نكاح حرة لا يحل نكاحها أمة. ولذلك الذي عليه جمهور السلف أنها إذا وقعت تحت ملك يمينه يدعوها إلى الإسلام ويجعلها تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتغتسل ويأمرها بالصلاة وغيره، ثم بعد ذلك يطأها بعد أن يستبرئها بحيضة. نعم. الباب الذي يليه.
باب ما جاء في الإحصان. قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال المؤمنان في النساء يظن أولاد الأزواج ويرجع ذلك إلى أن الله تعالى حرم الزنا. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب وبلغه عن القاسم بن محمد أنهما كانا يقولان إذا نكح الفر الأمة ومسها فقد أحصنت. قال مالك وكل من أدركتها يقول ذلك تحصن الأمة الفر تحصن الأمة الفر إذا نكحها فمسها. قال مالك تحصن العبد الفر إذا مسها بنكاح ولا تحصن الفر في العبد إلا أن يعقد وهو زوجها فيمسها بعد عتقه فإن فارقها قبل أن يعقد فليس بمحصن حتى يتزوج بعد عتقه ويمس امرأته. قال مالك والأمة إذا كانت تحت الفر ثم فارقها قبل أن يعتق فإنه لا يحصنها نكاحه إياها وهي أمة حتى تنكح بعد عتقها ويصيبها زوجها فذلك إحصانها. قال مالك والأمة إذا كانت تحت الفر فتعتق وهي تحته قبل أن يفارقها إنه يحصنها إذا أعتقت وهي عنده إذا هو أصابها بعد أن تعتق. وقال مالك والفرة النصرانية واليهودية والأمة المسلمة يحصن الفر المسلم إذا نكح إحداهن فأصابها.
نعم. هذا الباب كله يتعلق أيضا بالتفسير، في تفسير معنى الإحصان، في تفسير معنى الإحصان. معلوم أن من أحكام الزنا أن الزاني البكر يجلد ويغرب، وأن الزاني المحصن يرجم. والبحث هنا بما يتحقق وصف الإحصان، بما يتحقق وصف الإحصان. أقول يتحقق وصف الإحصان عند الإمام مالك بالزواج، يتحقق وصف الإحصان عند الإمام مالك بالزواج، سواء تزوج بحرة أو تزوج بأمة. والعبد والأمة لا يحصنان بمجرد إتيان الحر للأمة أو إتيان العبد للحرة، حتى يعتق وتعتق ويكون الإتيان بعد ذلك. إذن لا يؤثر في حصول الإحصان للحر كون المرأة مملوكة أو كون المرأة حرة. إذا أتى الرجل الحر المرأة حرة كانت أو أمة بعقد صحيح أو بصورة صحيحة فقد أحصن، ولا يضر اختلاف الدين. فلو أن الرجل نكح كتابية أو يهودية أو نصرانية، أو أن الرجل نكح كتابية يهودية أو نصرانية، فإنه يحصن بذلك. والإمام مالك أشار إلى هذه المسائل تحت هذا الباب، فأورد عن سعيد بن المسيب أنه قال: المحصنات من النساء هن أولات الأزواج، ويرجع ذلك إلى أن الله حرم الزنا، إلى أن الله حرم الزنا. فهنا سعيد بن المسيب يفسر معنى المحصنات، وهو أنه النساء اللاتي لهن أزواج، فهذه المرأة التي لها زوج فهي محصنة، فهي محصنة. مسألة الله سبحانه وتعالى حرم على المؤمن المحصنات من النساء، فهن أجنبيات عنه إلا أن يطلب نكاحهن بعقد، خلاص. فما المراد بالمحصنات؟ فما المراد بالمحصنات؟ قال تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، خلاص. وفي آية: إلا ما ملكت أيمانكم، إلا ما ملكت أيمانكم، يعني من هذه المحصنات. فكيف تكون هذه ملك يمين وتكون محصنة وتكون مباحة وتكون مباحة؟ قال العلماء: هذا في السبايا، يسبين في الجهاد ويكن ذات أزواج، فوقوعهن في السبي، وقوعهن في السبي ينهي زواجهم، ينهي زواجهم، وبالتالي تحل لمن وقعت في سهمه بعد أن يستبرئها بحيضه، بعد أن يستبرئها بحيضه. فالآية التي فيها ذكر إباحة المحصنات من ملك اليمين، قال العلماء المراد بها السبايا اللاتي يقعن في سهم الرجل وهن ذات زوج، فإنها تحل له وإن كانت ذات زوج، لأن وقوعها في السبي ينهي ما بينها وبين زوجها، وتباح لمن وقعت في سهمه بعد أن تستبرأ بحيضة، بعد أن تستبرأ بحيضة. مسألة. قال مالك: بلغه عن القاسم بن محمد أنهما كان يقولان: إذا نكح الحر الأمة فمسها فقد أحصنته. ففيه دليل أنه لا يشترط في الإحصان أن تكون المرأة التي تحل له حرة، بل إن الإحصان يكون حتى من الأمة. مسألة. قال مالك: وكل من أدركت كان يقول ذلك، تحصن الأمة الحر، تحصن الأمة الحرة إذا نكحها فمسها فقد أحصنته. والظاهر أن المراد بالمس يعني الجماع، يعني الجماع. مسألة. قال مالك: يحصن العبد الحرة إذا مسها بنكاح، ولا تحصن الحرة العبد إلا أن يعتق وهو زوجها، فيمسها بعد عقده، بعد عتقه، فإن فارقها قبل أن يعتق فليس بمحصن. هذه مسألة. يقول: لو أن عبدا مملوكا أذن له سيده أن يتزوج بحرة، فزواج المملوك هذا بالحرة يحصنها فتصير محصنة ذات زوج، لكنه هو ما دام رقيقا لا يحصنه زواجه بالحرة إلا أن يعتق، يعني يصبح حرا وهو مستمر معها في الزوجية، ويمسها بعد عتقه، ويمسها بعد عتقه، فإنها تحصنه فيكون محصنة. طبعا صورة زواج العبد بالحرة كأن تكون أما مملوكة يعتقها سيدها، فيطلب العبد أن يتزوجها وهي حرة، فهو عبد وهي حرة. هذه الصورة سهلة ممكن الواحد يتصورها، صورة سهلة ممكن الواحد يتصورها. فإن فارق العبد الحرة قبل أن يعتق فإن مسه لها وهو عبد مملوك لا يحصنه. يقول الإمام: فإن فارقها قبل أن يعتق فليس بمحصن حتى يتزوج بعد عتقه ويمس امرأته. مسألة. قال مالك: والأمة إذا كانت تحت الحر ثم فارقها قبل أن تعتق فإنه لا يحصنها نكاحه إياها وهي أمة حتى تنكح بعد عتقها ويصيبها زوجها، فذلك إحصانها. يعني المسألة الأولى من جهة العبد المملوك، والمسألة الثانية من جهة الأمة المملوكة. والأمة إذا كانت تحت الحر فتعتق وهي تحته قبل أن يفارقها فإنه يحصنها إذا عتقت وهي عنده، إذا هو أصابها بعد أن تعتق. مسألة. قال مالك: والحرة النصرانية واليهودية والأمة المسلمة يحصن الحر المسلم إذا نكح إحداهن فأصابها، يعني لابد من الجماع، لا يكفي مجرد العتق، لا يكفي مجرد العتق. باقي وقت المتعة. يلا.
باب نكاح المتعة. قال: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن بن محمد بن علي بن ابي طالب عن ابيهما عن علي بن ابي طالب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن اكل لحوم الحمر الجنسية. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير ان خولة بنت حكيم دخلت على عمر فقال: إن ربيعة بن أمية استمتع بامرأة مولدة فحملت منه، فخرج عمر بن الخطاب فزعني يجر رداءه فقال: هذه المتعة ولو كنت تقدمت فيها لرجمت.
أقول: هذا الباب باب نكاح المتعة، فيه مسائل. المسألة الأولى: ما صفة نكاح المتعة؟ صفة نكاح المتعة أن يعقد الرجل على المرأة ويحدد مدة لهذا النكاح، يقول: أنا أتزوجك لمدة شهر، لمدة شهرين، لمدة 3 أشهر، لمدة 4 أشهر، يحدد المدة، يحدد المدة. فهذا إذا حصل بهذه الصفة فهو نكاح متعة. وأجمع أن نكاح المتعة لا ميراث فيه، فلو مات الرجل وهو ينكح المرأة بنكاح المتعة لا ترثته، ولو ماتت وهو عاقد عليها أو متزوج بها بنكاح المتعة لا يرثها، وأن لا ولد بينهم، وأن لا ولد بينهم. هذه صفة نكاح المتعة، يعني عقد مؤقت، عقد مؤقت. مسألة. نكاح المتعة، نكاح المتعة انفرد في تشاريع الإسلام بأنه أبيح ثم نهي عنه ثم أبيح ثم نهي عنه، واستقر الأمر على النهي، وعلى هذا إجماع الأمة. كان فيه خلاف قديم زمن ابن عباس، لكن أجمع الناس بعد ابن عباس على نسخ الجواز. وكان ابن عباس يرى، كان ابن عباس رضي الله عنه يرى أن نكاح المتعة يجوز عند الضرورة، يجوز عند الضرورة، يعني أن الرجل يسافر إلى محل فيخشى الوقوع في الحرام وما عنده زوجة يتزوج، ولا يستطيع أن يتزوج زوجة ويأخذها معه، فيتزوج بهذه الصفة، فيكون ذلك جائزا عند ابن عباس. ولعل ابن عباس لما رأى أن الرسول أباحه ثم نهى عنه ثم أباحه ثم نهى عنه، كأنه يرى أن الأمر في ذلك يجوز كلما اضطر الإنسان إلى ذلك خشية من الوقوع في الحرام. وقد ورد في الآثار أن ابن عباس تبرأ ممن نسب إليه جواز نكاح المتعة مطلقا، فهو يقول: أنا لم أقل هذا، يقول: أنا لم أقل أن نكاح المتعة مباح مطلقا، إنما قلت هو كالميتة تباح عند الضرورة. يعني متى تباح الميتة؟ إذا خشي الإنسان أن يموت، فكذا يباح نكاح المتعة إذا خشي الإنسان أن يقع في الحرام. هذا كان رأي ابن عباس. ومن نقل عن ابن عباس رضي الله عنه أنه أنه كان يجيز نكاح المتعة مطلقا، أقول فهذا خلاف ما ورد من أنه تبرأ من هذا القول، من أنه تبرأ من هذا القول. فالقول بجواز نكاح المتعة مطلقا هو قول تبرأ منه ابن عباس. المسألة الثانية، المسألة الثانية من الصور التي تشبه نكاح المتعة من جهة وتختلف عنه من جهة، ما يسمى اليوم بالنكاح بنية الطلاق، ما يسمى اليوم بالنكاح بنية الطلاق، وهي مسألة قديمة الفقهاء ذكروها، والجمهور من أهل العلم أن النكاح بنية الطلاق يجوز. كيف؟ أقول أن يعقد الرجل نكاحه على امرأة وفي نيته أنه إذا انتهى غرضه من هذه البلد طلقها ومشى، ولكنه لا يصرح بذلك في العقد، ولا يصرح بذلك للمرأة ولا لأهلها، فهو مثلا يذهب للتجارة أو لطلب علم أو لدراسة، وقد يمكث في هذا الأمر 6 أشهر 7 أشهر سنة سنتين، ويخشى على نفسه الوقوع في الحرام، ولا يستطيع أن يستصحب زوجه معه، فيعقد على امرأة من أهل تلك البلد وفي نيته أنه إذا انتهت أغراضه من تجارة أو دراسة أو طلب علم أنه يفارقها بالطلاق ويمشي. فهذا يجتمع مع نكاح المتعة في أنه في مدة، ويختلف عن ويفترق عن نكاح المتعة في أنه لم يصرح بذلك لا في العقد ولا للمرأة ولا لأهلها. قال جمهور أهل العلم هذا نكاح صحيح، هذا نكاح صحيح وعقد صحيح، وليس هو بنكاح متعة. لما؟ لما؟ قالوا لأن النية لا تأثير لها في العقد، ولأنها قد تتغير، فقد يتزوج الرجل المرأة وفي نيته أنه لا يفارقها، وفي نيته أنه من حبه لها لن يموت وهي تموت، صح ولا لا؟ ثم لا يؤدم الله بينهما فما يستمر الزواج شهر مو سنة ويفارقها، فأثرت نية هذه. وقد يتزوج الرجل المرأة وفي نيته أن بس يمكث معها مدة الغرض الذي هو من أجله في هذه البلد، ويؤدم الله بينهما فما يستطيع أن يفارقها فيأخذها معه. إذن النية لا أثر لها لا في العقد ولا في واقع الحياة، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يملك قلوب الناس فيحولها ويقلبها كيفما شاء. ولذا ذهب العلماء إلى أن الزواج بنية الطلاق عقد صحيح، عقد صحيح واضح، وأن صاحبه لم يقع في نكاح المتعة، فهذا عندهم غير هذا. والفرقان بين المتعة وبين النكاح بنية الطلاق التصريح بالمدة، التصريح بالمدة. مسألة، هناك نكاح آخر غير نكاح، غير النكاح بنية الطلاق، وهو نكاح الزواقين والزواقات الذي ورد في الحديث، والحديث فيه ضعف لكن له طرق كثيرة تشعر أنه له أصل، وهو لعن الله الزواقين من الرجال والزواقات من النساء. فهذا مو بس مو محدد مدة، يعني هو يتزوج هذه يذوقها يشوفها كيف هي ويطلقها، ويتزوج الثانية ويذوقها ويشوف كيف هي ويطلقها، أحيانا يقعلوا في أبكار وبنات ناس ويعني بنات حمايل، وأحيانا يعني ما عنده فلوس ولا شيء فيجي ياخذ له من هذول النساء إلا كذا يعني، ومشي نفسه عقد صحيح، لكن ما هو نية عشرة ولا نية سكن ولا نية إكثار ذرية ولا نية تكوين أسرة، نية يجلس يذوق فيها النساء. مرة يتزوج له يمانية حضرمية أبدأ بهن عشان لا أحد يقول، ومرة يتزوج له كذا، ومرة يتزوج له أندنوسية، مرة يتزوج له هندية، مرة يتزوج له قرشية، مرة وجالس يتزوج النساء. فهذا النكاح يشابه المتعة من جهة أنه مو ناوي تطويل، شهر شهرين ثلاثة شهور أربعة شهور ثم يطلق ويعود. فهذا يعني يقال لفاعله: أترضى مثل هذا أترضى مثل هذا لبنتك؟ أترضاه لأختك؟ أترضاه لخالتك؟ أترضاه لبنت عمك؟ إذا قال ما أرضاه فأقول له: وكذلك أهل هؤلاء النساء لا يرضون مثل ذلك. يا أخي، إما أن يكون عقد الزواج تريد أن تعقده يعني بنية صحيحة ولغرض صحيح، ولا يا أخي لا تآذين، لا تآذين. وأنا مر علي بعض الناس يذكر عنه، يقال فلان تزوج بثمانين امرأة. قد يقول قائل: يا شيخ، ورد في ترجمة بعض الصحابة أنه أحصن. أحصن إيش يعني أحصن؟ يعني اللاتي تزوجهن أبكار أحرار، أنه أحصن 84 امرأة، ورد عن بعض الصحابة زي كده. فأقول: ما أدراك بنيته؟ الواجب أن تكون حسن النية في هذا الرجل من الصحابة رضوان الله عليه، وأن لا نظن بهن إلا خيرا. لكن أنا اللي أشوفه وأتكلم عنه عن شخص بلغني عنه أنه تزوج 80 امرأة، والحال أنه استلزاز وتزوج، استلزاز وتزوج. فلا شك أنه هذا أمر منقوص، ولا أشك أنا أن الصحابة الذين ورد عنهم أنهم فعلوا مثل ذلك أنهم لم يفعلوه على هذا الوجه، أنهم لم يفعلوه على هذا الوجه. فإن قيل: يا شيخ، الله يقول: فانكحوا ما طاب لكم، والآية الأخرى: فاستمتعتم بهن، فالاستمتاع، نقول: افهم هذه الآيات على المقاصد الشرعية للنكاح، ولا تفهم هذه الآيات على غير ذلك. يعني تفهم هذه النصوص على ضوء النصوص التي دلت على المقاصد الشرعية المطلوبة في النكاح، ولا تفهمها على غير ذلك. واضح؟ مسألة. ومن الأنكحة المشابهة للمتعة ولما سبق ذكره ما ورد في هذه الأيام، وهو يشابه النكاح بنية الطلاق، ويسمى بنكاح المسفار، نكاح المسفار أو نكاح المصياف. يروح الصيفية يسافر في بلد فيدور له هناك، هذا الأمر عاد استفحل، هذا أخذ فتوى وكلام أهل العلم في جواز النكاح بنية الطلاق، فقال: أنا أبغى أسافر في الإجازة هذه الشهرين أستمتع بالحلال أتزوج وأرجع. أقول: هذا العمل ترتبت عليه مفاسد عظيمة. أصبح الذين يديرون البغاء في تلك البلاد يأتون بنساء بغايا، يأتون بنساء بغايا ويجعلونهم عندهم في المكتب بعناوينهم وصورهم. فإذا جاء هذا يبغى يتزوج نكاح المسفار، عملوا له عقد على واحدة بغي عندهم، وهم يديرون شؤونها. الذي يدير شؤون البغي إيش اسمه؟ قواد. هم يديرون شؤونهم، يقودون عليهم، يقودون عليهم. فعمنا هذا أخذ الفتوى وراح يطبقها بهذه الصورة، فيوقع في ورطة الله أعلم بها. سألت أنا شيخ، لأن أنا اسمه الشيخ محمد الحبيب الشنقيطي، عالم متخصص في القراءات والتفسير عندنا في الجامعة، قلت له: الآن الشباب وبعض الناس وقعوا كثير في موريتانيات يتزوجوهن وكذا. فقال نحن نعلم أن أغلب هؤلاء بغايا في بلادنا، يأتون هنا ويزوجونهم بهذه الطريقة. فهذا أمر خطير ما ينبغي الاستهانة به، ولا يقال أن الفقهاء أجازوا النكاح بنية الطلاق فأنا يجوز لي أن أفعل هذا الفعل. أقول كل أمر ينظر فيه إلى عواقبه، بالذات الأمور المباحة، فإن المباح إذا قاد إلى الوقوع إلى ضرر وإلى حرام وإلى أمور منكرة إيش يكون حكمه؟ تطبيق لقاعدة سد الذرائع يكون حكمه أنه حرام، ما يجوز، وإن كان في أصله أنه مباح حلال. واضح؟ يعني بعض الناس يستغل كلام العلماء ويقيمه على غير وجهه فتقع مثل هذه المشاكل. مسألة ما جاء في هذه الرواية، خلاص الوقت، طيب نكمل إن شاء الله في الغد. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه.
فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد انتهينا في شرح كتاب النكاح من موطأ الإمام مالك رحمه الله إلى قول الإمام النهي عن أن يصيب الرجل أمة كانت لأبيه. نقرأ.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب النهي عن يصيب الرجل أمة كانت لأبيه. قال: حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب وهب لابنه جارية فقال: لا تمسها فإني قد كشفتها. قال: وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن المجبر أنه قال: وهب سالم بن عبد الله لابنه جارية لنا فقال: لا تقربها فإني قد أردتها فلم أنبسط إليها. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن أبا نهشل ابن الأسود قال لقاسم بن محمد: إني رأيت جارية لي منكشفا عنها وهي في الخمر، فجلست منها مجلس الرجل من امرأته فقالت: إني حائض، فقلت: فلم أقربها بعد أفأرهبها لابني يطأها؟ فأجابه القاسم عن ذلك. قال: وحدثني عن مالك عن إبراهيم بن أبي عبدة عن عبد الملك بن مروان أنه وهب لصاحب له جارية ثم سأله عنها فقال: قد أمرت أن أهبها لابني فيفعل بها كذا وكذا. فقال عبد الملك: لمروان كان أورع منك، وهب لابنه جارية ثم قال: لا تقربها فإني قد رأيت ساقها منكشفا.
هذا الباب عقده المصنف رحمه الله ليبين تتمة المسائل والأحكام المتعلقة بملك اليمين. فبعد أن بين أنه يكره، يعني يحرم في ملك اليمين ما يحرم في الحرائر، تابع ذلك بإيراد هذا الباب، ومراده فيه بيان أن الجارية إذا تلذذ بها صاحبها لا تحل لابنه ولا تحل لأبيه، لا تحل لابنه وإن نزل ولا تحل لأبيه وإن علا، كحكم أي امرأة حرة ينكحها هذا الرجل. وأورد فيه جملة من الآثار كلها تدل على هذا المعنى. فنقول: هذا الباب فيه مسائل. المسألة الأولى في قوله في الأثر الأول أن عمر ابن الخطاب وهب لابنه جارية فقال: لا تمسها فإني قد كشفتها، فيه بيان جواز وهب الجارية إلى الابن، إلى الابن لمعنى الخدمة لا لمعنى التمتع بها، فإن عمر بن الخطاب وهب هذه الجارية لابنه لمعنى الخدمة لا لمعنى التمتع بها. المسألة الثانية قوله فإني قد كشفتها، أقول مراده بقولي إني قد كشفتها أي إني اطلعت على ما استتر من عورتها، أي إني اطلعت على ما استتر من عورتها على سبيل التلذذ، على سبيل التلذذ والاستمتاع. وفيه بيان أن علة المنع هي هذه، أن علة المنع هي هذه، فأيما رجل استمتع بجارية ولو بدون الجماع لا تحل لابنه ولا لأبيه، لا تحل لابنه ولا تحل لأبيه. مسألة فيه بيان أن ذكر الأمر الذي قد يستحى منه أو لا يستحب أن ينكشف، فيه بيان أن ذكر الأمر الذي قد يستحى منه لبيان الحكم مشروع، فإن أمر الجماع وأمر الإتيان مما يستحى من ذكره، وما حد يستحب أن الواحد يقول والله أنا سويت كذا ولا أنا فعلت كذا، لكن لما تعلق به بيان حكم فإنه يذكر، فإنه يذكر. ألا ترى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يمتنع من أن يبين ذلك للابن؟ مسألة فيه بيان أنه لا حرج للأب في أن يكلم ابنه في شؤون عشرة النساء، في شؤون عشرة النساء وما يتعلق بهن من باب التعليم ومن باب التأديب ومن باب الإرفاق له فيما يستقبله من حياته الزوجية. مسألة في قوله في الأثر الذي بعده فإني قد أردتها فلم أنشط لها، أن الرجل الفحل قد يعتريه تارات يرغب في إتيان النساء ولا ينشط، أو في اللفظ الذي ذكره في الشرح فلم أنبسط، فلم أنبسط لها، ففيه أن الفحل قد يعتريه أوقات يرغب في الشيء ولكن لا ينشط إليه. مسألة قوله رأيت جارية لي منكشفا عنها وهي في القمر، أقول لعله يريد بقوله وهي في القمر أي تحت ضوء القمر، فإنه يجعل للمرأة زينة كما في قصة ذات الرجل الذي دخلت عليه امرأته وانكشفت ساقيها قال تحت ضوء القمر، يقول فلم ألبث أن وقعت عليها، فكأن القمر يكسب المرأة بضوئه نوع من الجمال، لعل هذا هو المراد والله أعلم. مسألة في قوله فإني قد رأيت ساقها منكشفة، في قوله إني قد رأيت ساقها منكشفة ما يبين أن كل ما يتبدى من جسد الأمة الجارية وينظر إليه على سبيل التلذذ والاشتهاء مما يحرمها على ابن صاحبها وإن نزل، وعلى أبي صاحبها وإن على، والله أعلم. نعم الباب الذي يلي.
باب النكاح، باب النهي عن نكاح ما يعني النساء. قال مالك لا يتم نكاح أمة يهودية ولا نصرانية، لأن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم فهن الحرائر من اليهوديات والنصرانيات. وقال الله تبارك وتعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات فهن إماء المؤمنات. قال مالك فإنما أحل الله فيما نرى نكاح الإماء المؤمنات ولم يحلل نكاح إماء أهل الكتاب اليهودية والنصرانية. قال مالك والأمة اليهودية والنصرانية تحل لسيدها بملك اليمين ولا يحل وقف أمة مجوسية بملك اليمين.
هذا الباب النهي عن نكاح إماء أهل الكتاب. يريد الإمام فيه أن يبين أن نكاح الجواري الإماء المملوكات إنما يجوز من الجارية المسلمة المؤمنة، أما الجارية غير المسلمة فإنها لا تباح، فإنها لا تباح. الجارية الكتابية لا يباح أن يعقد عليها المرء نكاحه، يكون يملكها إنسان آخر فيريد أن ينكحها يعقد عليها نكاحه، فلا يجوز ذلك إذا كانت كتابية يهودية أو نصرانية. ولا يريد الإمام أن يقول أن نكاح الكتابيات لا يجوز، لا، نكاح الكتابيات يجوز إذا كنا حرائر عفيفات، أما إذا كنا مملوكات فلا يجوز، إنما يجوز بملك اليمين، إنما يجوز بملك اليمين. واضح هذا الكلام؟ الشخصية العلمية التفسيرية للإمام مالك كل ما لها تظهر في هذا الكتاب أكثر وأكثر. في هذا الباب بنى كلامه كله على الاستنباط من القرآن الكريم، جمع بين آيتين. آية تبيح عقد النكاح بالكتابيات، وآية تبيح نكاح الإماء المؤمنات. فاستنبط الإمام من مجموع الآيتين حكم. ما هو هذا الحكم؟ هو جواز نكاح الكتابية الحرة وعدم جواز نكاح الكتابية المملوكة، وهذا نوع من أنواع الاستنباط بمجموع آيتين. والعلماء رحمهم الله الذين تكلموا عن الاستنباط في القرآن الكريم مثل العز بن عبد السلام في كتابه الإمام من أدلة الأحكام، ونقل كلام السيوطي في الإتقان وغيره، قال إن الاستنباط من القرآن الكريم تارة يكون من آية واحدة وتارة يكون من مجموع أكثر من آية. فمثلا استنبط بعض أهل العلم إقرار أنكحة الكفار من آية واحدة، وهي قوله تعالى وامرأته حمالة الحطب. قالوا فإن الله أثبت عقد الزوجية بين أبي لهب وزوجه فوصفها بأنها امرأته، فمن هذه الآية يستنبط حكم، وهو أن الشرع يقر أنكحة الكفار، يقر أنكحة الكفار، هذا حكم دلت عليه آية. قال وقد يستنبط الحكم من مجموع آيتين، من مجموع آيتين. ذكر مثال، نسيبك من مثاله، نجي هنا للمثال اللي عندنا. هذا الإمام مالك استنبط حكم من مجموع آيتين، قال تعالى والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. فالآية هذه أباحت نكاح الكتابيات، خلاص. ثم ذكر الله عز وجل في آية أخرى فقال ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. فكره الله سبحانه وتعالى نكاح الإماء، فكره الله عز وجل نكاح الإماء لمن استطاع أن يتزوج الحرائر، وأباحه لمن لم يستطع أن يتزوج الحرائر بشرط أن يخشى العنت، وقيد الجواز بقوله فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. فدل ذلك أن الأمر بمفهوم المخالفة، دل ذلك بمفهوم المخالفة أن الإماء المملوكات إذا لم يكن من المؤمنات فلا يحل نكاحهن، يحل أن تطأهن بملك اليمين ولا يحل أن تطأهن بعقد نكاح. وهذا حكم استنبطه الإمام من مجموع الآيتين. فهذا نوع من الاستنباط آخر. النوع الأول الاستنباط من النوع الثاني الاستنباط من مجموع آيتين، هذا من نوع الاستنباط من مجموع آيتين. والاستنباط من القرآن الكريم عند العلماء يبحثونه في ثلاثة أنواع من أنواع علوم القرآن. النوع الأول الاستنباط المتعلق بأحكام القرآن اللي نسميه احنا تفسير أحكام القرآن أو تفسير آيات الأحكام، وهنا الاستنباط بنوع الاستنباط الأصولي المعروف عند الأصوليين الذي يراعى فيه دلالات المعاني من عموم، دلالة الألفاظ على المعاني من عموم وخصوص ومطلق ومقيد ومجمل ومبين ونحو ذلك من الدلالات الأصولية التي استعملها علماء الأصول. النوع الثاني وهو موجود في علوم القرآن، نوع العلوم المستنبطة من القرآن غير الأحكام. فمن الناس من يستنبط من القرآن ما يتعلق بمسائل الأدب، من الناس من يستنبط من القرآن ما يتعلق بمسائل اللغة، من الناس من يستنبط من القرآن ما يتعلق بعلوم الفلك بالعلوم التطبيقية بغيرها. وهذا النوع أيضا يستعمل فيه الاستنباط بمعنى ما عليه علماء أصول الفقه. النوع الثالث الاستنباط عند المفسرين، هنا أخص من النوع الأول ومن النوع الثاني. هذا النوع الثالث، هذا النوع الثالث بعد أن يفسر المفسر الآية بدلالة لفظها مطابقة أو تضمنا، يشير إلى دلالة الآية بدلالة الالتزام. فدلالة الالتزام ودلالة الالتزام المقصود بها دلالة الآية على أمر خارج عن لفظها لازم له، دلالة الآية على أمر خارج عن لفظها لازم له، سواء كان في الأحكام أو في العلوم المستنبطة. لكن كل ماشي على هذه الطريقة وهي طريقة استعمال دلالة الالتزام ومفهوم المخالفة، لأنه أيضا راجع إلى دلالة الالتزام. وهذا نوع خاص فقط بهذه الطريقة، ليست كل طرق الاستنباط بهذه الطريقة، تارة يكون من آية وتارة يكون من مجموع آيتين أو أكثر. وهذا الذي استعمله الإمام مالك هنا، وهو النوع الثالث الاستنباط بدلالة مفهوم المخالفة كما ترون، وهو نوع من استعمال دلالة اللزوم، لأن دلالات الألفاظ على المعاني ثلاثة، تارة تدل الألفاظ على المعاني مطابقة بأن يدل اللفظ على كل المعاني، فدلالة اللفظ تتطابق مع كل المعاني، كمثلا كلفظة كتاب في الدلالة على الكتاب، كلفظة رجل في الدلالة على الرجل ونحو ذلك من الألفاظ، هذه يسموها دلالة مطابقة. النوع الثاني دلالة التضمن، دلالة التضمن أن يدل اللفظ على جزء من المعنى، على جزء من المعنى. فمثلا كان تقول، مثلا كان تقول هنا سقف، لفظ السقف، فقل لفظ السقف تدل على جزء من معنى البناء، جزء من معنى البناء، فهذا جزء من معنى، هذه يسموه يعني كدلالة لفظة بيت على سقف، لأنه هذا من ضمن معنى البيت، إذا البيت لا يكون بيت إلا بسقف، هذه يسموها دلالة التضمن، أن يدل اللفظ على جزء أو على بعض المعنى. دلالة الالتزام أن يدل اللفظ على معنى خارج عنه لازم له، مثلا عندك من دلالة الالتزام مثلا قوله تعالى فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، خلاص، فهذه الآية أباحت للمسلم أن يأكل ويشرب، أن يجامع زوجه حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فدلت على جواز ذلك حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، صح ولا لا؟ دلالة الالتزام هنا يجي يقول لك الآية هذه فيها دليل أنه يجوز أن يصبح الرجل جنبا في نهار رمضان. كيف؟ قال لك لأن الله أباح الجماع إلى آخر جزء من الليل، مما يقتضي أنه لو جامع إلى آخر جزء من الليل أنه سيأتي عليه الصباح وهو جنب، فدلت أنه يجوز أن يصبح الرجل. هل هذا المعنى جزء من اللفظ يطابق اللفظ؟ لا، هو معنى خارج عن اللفظ. مثال آخر، قوله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة، دائما أكرر هذه الأمثلة ما عليه أحفظوها، قوله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا هذه يعني في المزدلفة ووقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه. لو سألتك الآن هذا الحديث يقول العلماء أنه يدل على أن صلاة الفجر بمزدلفة ليست واجبة ولا شرط ولا ركن. كيف؟ قال العلماء وجه ذلك بدلالة الالتزام، لأنه أباح الوقوف بعرفة إلى آخر جزء من الليل، ومن وقف في عرفة إلى آخر جزء من الليل سيفوت أداء الفجر بمزدلفة، فدل هذا أن صلاة الفجر بمزدلفة ليست بواجبة ولا شرط بدلالة الالتزام، لأنه مدام أباح الوقوف بعرفة إلى آخر جزء من الليل، فمن وقف بعرفة في آخر جزء من الليل لن يستطيع أن يدرك الفجر بمزدلف، لن يستطيع أن يدرك الفجر بمزدلف، خاصة بالمواصلات القديمة بالطريقة القديمة، وخاصة في أيام الزحام اليوم ما راح تقدر إذا وقفت بعرفة آخر جزء من الليل. هذه يسموها دلالة، هذه اللي تستعملها الإمام مالك هنا. نقول في هذا الباب مسائل. المسألة الأولى قوله لا يحل نكاح أمة يهودية ولا نصرانية، أقول يعني بالنكاح عقد النكاح ولا يريد مجرد الجماع والإتيان، وبالتالي هو يريد أن الحر يتزوج بيهودية أو نصرانية مملوكة لغيره، هذا معنى كلام الإمام. هو يريد أن يقول أن المسلم لا يجوز له أن يعقد نكاحه على أمة يهودية أو نصرانية مملوكة لغيره، ولا يريد بالنكاح الوطأ، فإن المسلم له أن يطأ مملوكته اليهودية والنصرانية. مسألة، طيب ما حكم الشيوعية، ما حكم المجوسية، ما حكم الوثنية؟ نقول هذه لا يحل نكاحها بحال، لا حرة ولا أمة، إنما يباح فقط نكاح اليهودية والنصرانية، خلاص. مسألة، قوله لأن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، قال فهنا المراد بالإحصان يعني الحرائر من اليهوديات والنصرانيات، وقال الله تبارك وتعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، قال فهن الإماء المؤمنات. ثم تابع مالك بيان الدلالة قال فإنما أحل الله فيما نرى نكاح الإماء المؤمنات ولم يحلل نكاح إماء أهل الكتاب اليهودية والنصرانية. إذن هذه الطريقة التي استعملها مالك استنباط الحكم من آيتين شرحنا لكم وجهها قبل قليل. مسألة، قال مالك والأمة اليهودية والنصرانية تحل لسيدها بملك اليمين ولا يحل وطأ أمة مجوسية بملك اليمين. إذن الأمة المجوسية والوثنية والشيوعية وغيرها لا يحل وطئها بملك اليمين عند الإمام مالك، وذهب غيره إلى أنه يباح وطئها بملك اليمين، يباح وطئها بملك اليمين. والذي عليه الجمهور من السلف أنه لا يحل وطئ الوثنيات، مجوسيات ووثنيات وشيوعيات وغيرها، حتى يسلم، حتى يدعوها إلى الإسلام فتسلم ثم يطأ في ملك يميني. هذا الذي عليه جمهور السلف في ذلك، هذا الذي عليه جمهور السلف في ذلك. إذن لا يباح للمؤمن أن يطأ بملك اليمين، بملك اليمين إلا الكتابية والمؤمنة، إلا الكتابية والمؤمنة. أما المجوسية والشيوعية والوثنية فهذه لا يطأها حتى تسلم، لا يطأها حتى تسلم، حتى لو وقعت له من السبي ويعني ودخلنا تحت إساره فإنما يطأها بعد أن تسلم. هذا الذي عليه جمهور أهل السلف، لأنهم ذكروا قاعدة قالوا كل من جاز وطئ حرائرهم بالنكاح جاز وطئ إمائهم بالملك، وكل من منع من وطئ حرائرهم بالنكاح منع من وطئ إمائهم بالملك. فهل يجوز نكاح المسلم لحرة مجوسية؟ هل يجوز نكاح المسلم لحرة وثنية؟ هل يجوز نكاح المسلم لحرة شيوعية؟ الجواب لا. فمن لا يحل وطئ، فمن لا يحل نكاحها حرة لا يحل نكاحها أمة. ولذلك الذي عليه جمهور السلف أنها إذا وقعت تحت ملك يمينه يدعوها إلى الإسلام ويجعلها تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتغتسل ويأمرها بالصلاة وغيره، ثم بعد ذلك يطأها بعد أن يستبرئها بحيضة. نعم. الباب الذي يلي.
باب ما جاء في الإحصان. قال حدثنا يحيى عن مالك عن ابن شهاب بن سعيد بن المسيب أنه قال المؤمنات من النساء يهن أولات الأزواج، ويرجع ذلك إلى أن الله تعالى حرم الزنا. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب وبلغه عن القاسم بن محمد أنهما كانا يقولان إذا نكح الفر الأمة ومسها فقد أحصنت. قال مالك وكل من أدركت كان يقول ذلك، تحصن الأمة الحر، تحصن الأمة الحر إذا نكحها ومسها. قال مالك تحصن العبد الحرة إذا مسها بنكاح، ولا تحصن الحرة العبد إلا أن يعقل وهو زوجها فيمسها بعد عتقه، فإن فارقها قبل أن يعقل فليس بمحصن حتى يتزوج بعد عتقه ويمس امرأته. قال مالك والأمة إذا كانت تحت الحر ثم فارقها قبل أن يعقل فإنه لا يحصنها نكاحه إياها وهي أمة حتى تنكح بعد عتقها ويصيبها زوجها فذلك إحصانها. قال مالك والأمة إذا كانت تحت الحر فتعتق وهي تحته قبل أن يفارقها إنه يحصنها إذا أعتقت وهي عنده إذا هو أصابها بعد أن تعتق. وقال مالك والحرة النصرانية واليهودية والأمة المسلمة يحصن الحر المسلم إذا نكح إحداهن فأصابها.
نعم. هذا الباب كله يتعلق أيضا بالتفسير، في تفسير معنى الإحصان، في تفسير معنى الإحصان. معلوم أن من أحكام الزنا أن الزاني البكر يجلد ويغرب، وأن الزاني المحصن يرجم. والبحث هنا بما يتحقق وصف الإحصان، بما يتحقق وصف الإحصان. أقول يتحقق وصف الإحصان عند الإمام مالك بالزواج، يتحقق وصف الإحصان عند الإمام مالك بالزواج، سواء تزوج بحرة أو تزوج بأمة. والعبد والأمة لا يحصنان بمجرد إتيان الحر للأمة أو إتيان العبد للحرة حتى يعتق وتعتق ويكون الإتيان بعد ذلك. إذن لا يؤثر في حصول الإحصان للحر كون المرأة مملوكة أو كون المرأة حرة. إذا أتى الرجل الحر المرأة حرة كانت أو أمة بعقد صحيح أو بصورة صحيحة فقد أحصن، فقد أحصن. ولا يضر اختلاف الدين، فلو أن الرجل نكح كتابية أو يهودية أو نصرانية، أو أن الرجل نكح كتابية يهودية أو نصرانية فإنه يحصن بذلك. والإمام مالك أشار إلى هذه المسائل تحت هذا الباب، فأورد عن سعيد بن المسيب أنه قال: المحصنات من النساء هن أولات الأزواج، ويرجع ذلك إلى أن الله حرم الزنا، إلى أن الله حرم الزنا. فهنا سعيد بن المسيب يفسر معنى المحصنات، وهو أنه النساء اللاتي لهن أزواج، فهذه المرأة التي لها زوج فهي محصنة، فهي محصنة. مسألة الله سبحانه وتعالى حرم على المؤمن المحصنات من النساء، فهن أجنبيات عنه إلا أن يطلب نكاحهن بعقد، خلاص. فما المراد بالمحصنات؟ فما المراد بالمحصنات؟ قال تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، خلاص. وفي آية: إلا ما ملكت أيمانكم، إلا ما ملكت أيمانكم، يعني من هذه المحصنات. فكيف تكون هذه ملك يمين وتكون محصنة وتكون مباحة وتكون مباحة؟ قال العلماء: هذا في السبايا يسبين في الجهاد ويكن ذات أزواج، فوقوعهن في السبي، وقوعهن في السبي ينهي زواجهن، وبالتالي تحل لمن وقعت في سهمه بعد أن يستبرئها بحيضة، بعد أن يستبرئها بحيضة. فالآية التي فيها ذكر إباحة المحصنات من ملك اليمين، قال العلماء المراد بها السبايا اللاتي يقعن في سهم الرجل وهن ذات زوج، فإنها تحل له وإن كانت ذات زوج، لأن وقوعها في السبي ينهي ما بينها وبين زوجها، وتباح لمن وقعت في سهمه بعد أن تستبرأ بحيضة، بعد أن تستبرأ بحيضة. مسألة. قال مالك: بلغه عن القاسم بن محمد أنهما كان يقولان: إذا نكح الحر الأمة فمسها فقد أحصنته. ففيه دليل أنه لا يشترط في الإحصان أن تكون المرأة التي تحل له حرة، بل إن الإحصان يكون حتى من الأمة. مسألة. قال مالك: وكل من أدركت كان يقول ذلك، تحصن الأمة الحر، تحصن الأمة الحرة إذا نكحها فمسها فقد أحصنته. والظاهر أن المراد بالمس يعني الجماع، يعني الجماع. مسألة. قال مالك: يحصن العبد الحرة إذا مسها بنكاح، ولا تحصن الحرة العبد إلا أن يعتق وهو زوجها فيمسها بعد عتقه، بعد عتقه، فإن فارقها قبل أن يعتق فليس بمحصن. هذه مسألة. يقول: لو أن عبدا مملوكا أذن له سيده أن يتزوج بحرة، فزواج المملوك هذا بالحرة يحصنها فتصير محصنة ذات زوج، لكنه هو ما دام رقيقا لا يحصنه زواجه بالحرة إلا أن يعتق، يعني يصبح حرا وهو مستمر معها في الزوجية ويمسها بعد عتقه، ويمسها بعد عتقه فإنها تحصنه فيكون محصنة. طبعا صورة زواج العبد بالحرة كان تكون أما مملوكة يعتقها سيدها فيطلب العبد أن يتزوجها وهي حرة، فهو عبد وهي حرة. هذه الصورة سهلة ممكن الواحد يتصورها، صورة سهلة ممكن الواحد يتصورها. فإن فارق العبد الحرة قبل أن يعتق فإن مسه لها وهو عبد مملوك لا يحصنه. يقول الإمام فإن فارقها قبل أن يعتق فليس بمحصن حتى يتزوج بعد عتقه ويمس امرأته. مسألة، قال مالك والأمة إذا كانت تحت الحر ثم فارقها قبل أن تعتق فإنه لا يحصنها نكاحه إياها وهي أمة حتى تنكح بعد عتقها ويصيبها زوجها فذلك إحصانها. يعني المسألة الأولى من جهة العبد المملوك والمسألة الثانية من جهة الأمة المملوكة. والأمة إذا كانت تحت الحر فتعتق وهي تحته قبل أن يفارقها فإنه يحصنها إذا عتقت وهي عنده إذا هو أصابها بعد أن تعتق. مسألة، قال مالك والحرة النصرانية واليهودية والأمة المسلمة يحصن الحر المسلم إذا نكح إحداهن فأصابها، يعني لابد من الجماع، لا يكفي مجرد العتق، لا يكفي مجرد العتق. باقي وقت المتعة.
باب النكاح والمتعة. قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن بن محمد بن علي بن ابي طالب عن ابيهما عن علي بن ابي طالب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن اكل لحوم الحمر الجنسية. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير ان خولة بنت حكيم دخلت على عمر فقال إن ربيعة بن أمية استمتع بامرأة مولدة فحملت منه، فخرج عمر بن الخطاب فزعا يجر رداءه فقال هذه المتعة ولو كنت تقدمت فيها لرجعت.
أقول هذا الباب باب نكاح المتعة فيه مسائل. المسألة الأولى، ما صفة نكاح المتعة؟ صفة نكاح المتعة أن يعقد الرجل على المرأة ويحدد مدة لهذا النكاح، يقول أنا أتزوجك لمدة شهر، لمدة شهرين، لمدة 3 أشهر، لمدة 4 أشهر، يحدد المدة. فهذا إذا حصل بهذه الصفة فهو نكاح متعة، وأجمع أن نكاح المتعة لا ميراث فيه، فلو مات الرجل وهو ينكح المرأة بنكاح المتعة لا ترثته، ولو ماتت وهو عاقد عليها أو متزوج بها بنكاح المتعة لا يرثها، وأن لا ولد بينهم. هذه صفة نكاح المتعة، يعني عقد مؤقت. مثلا نكاح المتعة انفرد في تشاريع الإسلام بأنه أبيح ثم نهي عنه ثم أبيح ثم نهي عنه، واستقر الأمر على النهي، وعلى هذا إجماع الأمة. كان فيه خلاف قديم زمن ابن عباس، لكن أجمع الناس بعد ابن عباس على نسخ الجواز. وكان ابن عباس يرى، كان ابن عباس رضي الله عنه يرى أن نكاح المتعة يجوز عند الضرورة، يجوز عند الضرورة، يعني أن الرجل يسافر إلى محل فيخشى الوقوع في الحرام وما عنده زوجة يتزوج ولا يستطيع أن يتزوج زوجة ويأخذها معه، فيتزوج بهذه الصفة فيكون ذلك جائزا عند ابن عباس. ولعل ابن عباس لما رأى أن الرسول أباحه ثم نهى عنه ثم أباحه ثم نهى عنه كأنه يرى أن الأمر في ذلك يجوز كلما اضطر الإنسان إلى ذلك خشية من الوقوع في الحرام. وقد ورد في الآثار أن ابن عباس تبرأ ممن نسب إليه جواز نكاح المتعة مطلقا، فهو يقول أنا لم أقل هذا، يقول أنا لم أقل أن نكاح المتعة مباح مطلقا، إنما قلت هو كالميتة تباح عند الضرورة. يعني متى تباح الميتة؟ إذا خشي الإنسان أن يموت. فكذا يباح نكاح المتعة إذا خشي الإنسان أن يقع في الحرام. هذا كان رأي ابن عباس. ومن نقل عن ابن عباس رضي الله عنه أنه كان يجيز نكاح المتعة مطلقا، أقول فهذا خلاف ما ورد من أنه تبرأ من هذا القول، فالقول بجواز نكاح المتعة مطلقا هو قول تبرأ منه ابن عباس. المسألة الثانية من الصور التي تشبه نكاح المتعة من جهة وتختلف عنه من جهة، ما يسمى اليوم بالنكاح بنية الطلاق، ما يسمى اليوم بالنكاح بنية الطلاق، وهي مسألة قديمة الفقهاء ذكروها، والجمهور من أهل العلم أن النكاح بنية الطلاق يجوز. كيف؟ أقول أن يعقد الرجل نكاحه على امرأة وفي نيته أنه إذا انتهى غرضه من هذه البلد طلقها ومشى، ولكنه لا يصرح بذلك في العقد، ولا يصرح بذلك للمرأة ولا لأهلها، فهو مثلا يذهب للتجارة أو لطلب علم أو لدراسة، وقد يمكث في هذا الأمر 6 أشهر 7 أشهر سنة سنتين، ويخشى على نفسه الوقوع في الحرام ولا يستطيع أن يستصحب زوجه معه، فيعقد على امرأة من أهل تلك البلد وفي نيته أنه إذا انتهت أغراضه من تجارة أو دراسة أو طلب علم أنه يفارقها بطلاق ويمشي. فهذا يجتمع مع نكاح المتعة في أنه في مدة، ويفترق عن نكاح المتعة في أنه لم يصرح بذلك لا في العقد ولا للمرأة ولا لأهلها. قال جمهور أهل العلم هذا نكاح صحيح، هذا نكاح صحيح وعقد صحيح، وليس هو بنكاح متعة. لما؟ قالوا لأن النية لا تأثير لها في العقد، ولأنها قد تتغير، فقد يتزوج الرجل المرأة وفي نيته أنه لا يفارقها وفي نيته أنه من حب لها لن يموت وهي تموت، صح ولا لا؟ ثم لا يؤدم الله بينهما فما يستمر الزواج شهر مو سنة ويفارقها، فأثرت نية هذه. وقد يتزوج الرجل المرأة وفي نيته أن بس يمكث معها مدة الغرض الذي هو من أجله في هذه البلد، ويؤدم الله بينهما فما يستطيع أن يفارقها فيأخذها معه. إذن النية لا أثر لها لا في العقد ولا في واقع الحياة، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يملك قلوب الناس فيحولها ويقلبها كيفما شاء. ولذا ذهب العلماء إلى أن الزواج بنية الطلاق عقد صحيح، عقد صحيح واضح، وأن صاحبه لم يقع في نكاح المتعة، فهذا عندهم غير هذا. والفرقان بين المتعة وبين النكاح بنية الطلاق التصريح بالمدة، التصريح بالمدة. مسألة هناك نكاح آخر غير نكاح غير النكاح بنية الطلاق، وهو نكاح الزواقين والزواقات الذي ورد في الحديث، والحديث فيه ضعف لكن له طرق كثيرة تشعر أنه له أصل، وهو لعن الله الزواقين من الرجال والزواقات من النساء. فهذا مو بس محدد مدة، يعني هو يتزوج هذه يذوقها يشوفها كيف هي ويطلقها، ويتزوج الثانية ويذوقها ويشوف كيف هي ويطلقها، أحيانا يقعله في أبكار وبنات ناس ويعني بنات حمائل، وأحيانا يعني ما عنده فلوس ولا شيء فيجي يأخذ له من هذول النساء إلا كذا يعني، ويمشي نفسه عقد صحيح لكن ما هو نية عشرة ولا نية سكن ولا نية إكثار ذرية ولا نية تكوين أسرة، نية يجلس يذوق فيها النساء. مرة يتزوج له يمانية حضرمية أبدأ بهن عشان لا أحد يقول، ومرة يتزوج له كذا، ومرة يتزوج له أندنوسية، مرة يتزوج له هندية، مرة يتزوج له قرشية، مرة وجالس يتزوج النساء. فهذا النكاح يشابه المتعة من جهة أنه مو ناوي تطويل، شهر شهرين ثلاثة شهور أربعة شهور ثم يطلق ويعود. فهذا يعني يقال لفاعله أترضى مثل هذا أترضى مثل هذا لبنتك، أترضاه لأختك، أترضاه لخالتك، أترضاه لبنت عمك. إذا قال ما أرضاه فأقول له وكذلك أهل هؤلاء النساء لا يرضون مثل ذلك. يا أخي إما أن يكون عقد الزواج تريد أن تعقده يعني بنية صحيحة ولغرض صحيح، ولا يا أخي لا تآذين لا تآذين. وأنا مر علي بعض الناس يذكر عنه يقال فلان تزوج بثمانين امرأة، قد يقول قائل يا شيخ ورد في ترجمة بعض الصحابة أنه أحصن. أحصن إيش يعني أحصن؟ يعني اللاتي تزوجهن أبكار أحرار، أنه أحصن بضع وثمانين امرأة، ورد عن بعض الصحابة زي كده. فأقول ما أدراك بنيته، الواجب أن تكون حسن النية في هذا الرجل من الصحابة رضوان الله عليه، وأن لا نظن بهن إلا خيرا. لكن أنا اللي أشوفه وأتكلم عنه عن شخص بلغني عنه أنه تزوج ثمانين امرأة، والحال أنه استلزاز وتزوج استفزاز تزوج، فلا شك أن هذا أمر منقوص. ولا أشك أنا أن الصحابة الذين ورد عنهم أنهم فعلوا مثل ذلك أنهم لم يفعلوه على هذا الوجه، أنهم لم يفعلوه على هذا الوجه. فإن قيل يا شيخ الله يقول فانكحوا ما طاب لكم، والآية الأخرى فاستمتعتم بهن، فالاستمتع نقول افهم هذه الآيات على المقاصد الشرعية للنكاح، ولا تفهم هذه الآيات على غير ذلك، يعني تفهم هذه النصوص على ضوء النصوص التي دلت على المقاصد الشرعية المطلوبة في النكاح، ولا تفهمها على غير ذلك. واضح؟ مسألة. ومن الأنكحة المشابهة للمتعة ولما سبق ذكره ما ورد في هذه الأيام، وهو يشابه النكاح بنية الطلاق ويسمى بنكاح المسفار، نكاح المسفار أو نكاح المصياف، يروح الصيفية يسافر في بلد فيدور له هناك. هذا الأمر عاد استفحل، هذا أخذ فتوى وكلام أهل العلم في جواز النكاح بنية الطلاق، فقال أنا أبغى أسافر في الإجازة هذه الشهرين أستمتع بالحلال أتزوج وأرجع. أقول هذا العمل ترتبت عليه مفاسد عظيمة، أصبح الذين يديرون البغاء في تلك البلاد يأتون بنساء بغايا، يأتون بنساء بغايا ويجعلونهم عندهم في المكتب بعناوينهم وصورهم، فإذا جاء هذا يبغى يتزوج نكاح المسفار عملوا له عقد على واحدة بغي عندهم وهم يديرون شؤونها. الذي يدير شؤون البغي ايش اسمه؟ قواد، هم يدورون شؤونهم، يقودون عليهم، يقودون عليهم. فعمنا هذا أخذ الفتوى وراح يطبقها بهذه الصورة، فيوقع في ورطة الله أعلم بها. سألت أنا شيخ، لأننا اسمه الشيخ محمد الحبيب الشنقيطي، عالم متخصص في القراءات والتفسير عندنا في الجامعة، قلت له الآن الشباب وبعض الناس وقعوا كثير في موريتانيات تزوجوهن وكذا، فقال نحن نعلم أن أغلب هؤلاء بغاية في بلادنا، يأتون هنا ويزوجونهم بهذه الطريقة، فهذا أمر خطير ما ينبغي الاستهانة به. ولا يقال أن الفقهاء أجازوا النكاح بنية الطلاق فأنا يجوز لي أن أفعل هذا الفعل. أقول كل أمر ينظر فيه إلى عواقبه، بالذات الأمور المباحة، فإن المباح إذا قاد إلى الوقوع إلى ضرر وإلى حرام وإلى أمور منكرة، إيش يكون حكمه؟ تطبيق لقاعدة سد الذرائع، يكون حكمه أنه حرام، ما يجوز، وإن كان في أصله أنه مباح حلال. واضح؟ يعني بعض الناس يستغل كلام العلماء ويقيمه على غير وجهه، فتقع مثل هذه المشاكل. مسألة ما جاء في هذه الرواية، خلاص الوقت، طيب نكمل إن شاء الله في الغد. اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم.